عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت، والبداية مع أبرز العناوين. نتنياهو يؤكد استمرار العملية العسكرية في غزة ويحذر من خطورة الوضع في مناطق الخط الأخضر. غوتيريش يقول إن المقاتلين الأجانب في ليبيا ينتهكون وقف إطلاق النار. برلماني عراقي يعلن قرب تعاقد الحكومة لشراء منظومة دفاع جوي حديثة. إلى التفاصيل، والبداية من إسرائيل، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة مستمرة ما دامت تقتضي الضرورة، مشيرا إلى أنه سيتم استهداف حركة حماس بكامل القوة. وأكد نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي يوجه ضربات قوية وقاتلة للمنظمات الفلسطينية عن طريق البر والبحر والجو، مشدداً على أن أياماً ليست بالسهلة بانتظار إسرائيل، داعياً في الوقت نفسه للتوحد في مواجهة من أسماهم بالإرهابيين والمخربين. إلى ذلك، أعلنت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مفتوحة لمناقشة الوضع في إسرائيل وقطاع غزة الاثنين 16 من مايو أيار. لمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا من غزة الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني مصطفى الصواف. بعد التحية سيد مصطفى، ما الذي يسعى نتنياهو لتحقيقه رغم نفاذ بنك الأهداف في غزة بحسب وزراء إسرائيليين؟
يعني أعتقد أن نتنياهو والاحتلال الإسرائيلي لم ينفذ أي أهداف عسكرية واستراتيجية. كل الأهداف التي تم قصفها هي أهداف مدنية، بيوت أو عمارات لإعلاميين ومكاتب تجارية أو استهداف للطرق المحلية، طرق الشوارع وتدميرها. الليلة كانت هناك حربا مسعورة قام بها طيران الاحتلال ضد من؟ ضد الطرق فقط ليس إلا. هل هذه هي أهداف عسكرية يدعي نتنياهو أنه تم تدميرها؟ أنا أعتقد أن الاحتلال لا يريد هذا الأمر أكثر، ولكن يريد صورة يظهر بها أمام العالم بأنه انتصر كقيادي كبير، كمسؤول في حماس أو في أي من القوى والفصائل الفلسطينية. عندها سيوقف هذا العدوان الذي يتألم منه كثيرا.
عندما يقول نتنياهو إن إسرائيل ستواجه أياما صعبة، هل يعني ذلك مزيدا من التصعيد العسكري الفترة المقبلة؟
هو التصعيد قائم، ولكن هو ربما سيواجه قصفا من قبل المقاومة يؤلم، وهذا هو الذي يتحدث عنه نتنياهو، لأنه بات مدركا بأن لدى المقاومة ما يمكن أن يؤذيه، ورغم ذلك لازال عالي في العنجهية والكبرياء، لم يستجب لكل المطالب سواء كانت من مصر أو من روسيا أو من غيرها للموافقة على شروط التهدئة والعودة إلى ما كان عليه في السابق، بمعنى أنه يرفض إدراج القدس ضمن أي اتفاق يجري بينه وبين المقاومة في موضوع التهدئة. وهذا في اعتقادي أنه لن يوقف هذه المعركة، بل ربما أمامنا أيام طويلة حتى يقتنع نتنياهو ويشعر بأنه لابد أن يستجيب، لأن الخسائر التي يتعرض لها لم يتعرض لها طوال حياته.
ما القرارات التي يمكن أن يتخذها مجلس الأمن الدولي خلال جلسته الطارئة اليوم لوقف التصعيد العسكري بين إسرائيل وفلسطين؟
يا سيدتي، هي جلسة تمت بناء على طلب أي من الدول، ولكن لو كانوا هؤلاء يتصعدون لنظر قبل عدة أيام عندما انعقد مجلس الأمن لمناقشة العدوان الذي جرى بين من قبل الاحتلال والمجزرة التي ارتكبت في شمال غزة والتي راحت حياتها 10 أطفال، لم يجرؤ مجلس الأمن على إصدار ولو بيان يدين المجازر دون حتى الإشارة إلى الاحتلال الصهيوني. أمريكا استخدمت حق النقد الفيتو، هناك من يحمي أمريكا، هناك من يحمي الكيان ومن يقدم له الدعم بل يشارك معه في الجريمة هو أمريكا.
الرئيس الفلسطيني تلقى أول اتصال من بايدن، فهل نتوقع تغييرا أمريكيا تجاه القضية الفلسطينية؟
يعني أنا في اعتقادي أن بايدن اتصل على عنوان الخطأ، محمود عباس ليس هو صاحب الولاية والقرار في موضوع وقف المقاومة، ولا أعتقد هذه مسألة ربما تحتاج إلى أوقات طويلة حتى يتحدث محمود عباس مع حماس ومع الجهاد ومع الشعبية ومع الديمقراطية، قد لا يقنعهم وقد يقنعهم، وهذه مسألة ترتبط بما سيقدمه الاحتلال. هناك شرط أساس للمقاومة وهو وقف الاعتداءات على القدس والشيخ جراح. هل يستطيع عباس أن يوصل هذه الرسالة إلى نتنياهو والإدارة الأمريكية لكي توقف عدوانها على القدس والشيخ جراح حتى يتوقف هذا التصعيد من قلع الطرفين؟ أنا لا أعتقد ذلك.
إلى أي مدى يمكن أن تنجح الجهود المصرية في التوصل لهدنة بين الطرفين أو الجهود العربية بشكل عام وكذلك الجهود المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط؟
لن يحدث أي فرق ما لم يستجب نتنياهو لرفع اليد الثقيلة عن القدس والشيخ جراح. إذا استجاب نتنياهو فالأمور ستكون سهلة جدا، ولا أعتقد أن هذا سيمارس من خلال الحديث الشفهي ولا من خلال الجولات المكوكية. طالما لا يوجد ضغط حقيقي على الاحتلال أنا أعتقد أنه سيستمر لفترة.
وهل يستمر نتنياهو في رفض كل المبادرات حتى مع الخسائر التي تتكبدها إسرائيل؟
يعني هذه هي جزء ربما يكون من وسيلة الضغط الأكبر على الكيان، خاصة أن الوضع الداخلي مضطرب، الوضع الاقتصادي بات في أسوأ، وقف الطيارات المدنية أيضا والشحن إلى الموانئ، كل ذلك كبته خسائر كبيرة. فدائما الاقتصاد عنصر مهم بالنسبة للكيان، فإذا تأثر أعتقد أنه سيخضع. ثم أن هناك القبة الحديدية التي يحاول الاحتلال أن يسوقها لدول العالم، بدا أنه خسر هذا المشروع بسبب صواريخ المقاومة.
وإلى ليبيا، حيث قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المقاتلين الأجانب لا يزالون ينشطون في ليبيا وينتهكون اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر تشرين الأول الماضي. ودعا غوتيريش إلى انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا ووضع حد لانتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، مؤكدا أن هذه عناصر حاسمة بالنسبة لسلام دائم في ليبيا. وقال في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي إن الانتقال الثالث للسلطة إلى الحكومة المؤقتة الجديدة التي تولت مهامها في مارس أذار يجدد الأمل في إعادة توحيد البلاد ومؤسساتها من أجل سلام دائم. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عضو مجلس النواب الليبي جاب الله الشيباني. بعد التحية سيد جاب الله، ما هي أسباب تعثر خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا حتى الآن؟
وحقيقة الاتفاق اللي كان يعني تم إبرامه وفي ما يتعلق بخمسة زائد خمسة كان المفترض هناك مهلة لخروج المرتزقة من ليبيا، أعتقد يوم 23 يناير، وانقضت هذه المهلة ولم تخرج هذه القوات. ونحن نلاحظ تزايد في دخول قوات المرتزقة، ونلاحظ أن هناك يعني تعزيزات عسكرية جديدة، يعني كل يوم نرى شيء جديد. وتعثر هذه طبعا تركيا لا تريد الخروج لأنها تعتمد على الاتفاقية التي تم إبرامها مع حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز سراج، فهي ترى أنها لديها معاهدة ولديها اتفاقية، وهذه الاتفاقية ما زالت قائمة إلى حد الآن. وحتى رئيس الحكومة الوحدة الوطنية السيد البيبر أكد على هذه الاتفاقية. فهذا أعتقد أن هذا هو السبب وجود قوات الفاغنر في سرت، ونلاحظ أن هناك تعزيزات وتحسينات عسكرية، وهذا صراحة وجود قوات تركية وتزايدها، ونلاحظ أن هناك شحنات أسلحة تنزل في مطار في قاعدة الوطية وفي مناطق أخرى في المنطقة الغربية. فكل هذه التعزيزات حقيقة من الطرفين، يعني بدون استثناء، بدون أن نكون يعني منحاز لطرف دون آخر، فهي حقيقة يعني تهدد سلامة الوطن وتهدد هيبة الوطن وسيادة الوطن. وهذه القوات ما زالت موجودة وتتزايد وتهدد يعني وقف إطلاق النار، ويعني هناك بعض تحصل بعض المناوشات من هنا وهناك، وهذا ينبي بأن وقف إطلاق النار قد ينهار في أي لحظة.
وكيف يؤثر ذلك على عمل الحكومة المؤقتة؟
عمل الحكومة المؤقتة طبعا هي أحد مهامها الاستقرار والأمن والحكومة المؤقتة، طالما هناك نوع من التنازع بين الطرفين، ونحن نلاحظ أن رئيس الحكومة المؤقتة لم يستطع الذهاب إلى بنغازي وعاصمة المنطقة الشرقية وعاصمة برقة، وهذا طبعا كله لتداعيات طبعا زيارته هو لتركيا وتوقيع اتفاقيات وتأكيد على الاتفاق بين السراج وحكومة تركية، يعني أثر في رغبة أهل الشرق في استقباله، ويعني يحصل نوع من الامتعاض في المنطقة الشرقية في زيارة تركيا تأكيد على الاتفاقية، وأكد الاتفاقية هذه لمصلحة ليبيا ولدينا مصالح في البحر. طبعا حكومة الوحدة الوطنية يعني يفترض أنها تكون تبسط سيطرتها على كامل البلاد وكامل التراب، وهذا لم يتحقق بعد، يعني هي حكومة مازالت موجودة في المنطقة الغربية ولديها ما يمثلها من يمثلها في المنطقة الشرقية، ولكن ليس بصفة رئيس الحكومة، إنما نائب رئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية هو اللي قاعد الموجود الآن في بنغازي ويمثل الحكومة هناك، وهذا طبعا يعرق الحكومة، طالما حكومة غير قادرة على بسط نفوذها على كامل البلاد يعرقلها ويعرقل مسيرتها وتحقيق ما هو مطلوب منها في هذه الفترة القصيرة.
إذا كنتم تحملون المسؤولية لأكثر من طرف في الداخل الليبي، فكيف يمكن وضع حد لانتهاكات حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا كما دعا كوتيرش؟
الأمم المتحدة قادرة ممارسة الضغط على الدول التي تنتهك حظر السلاح في ليبيا، وقادرة أنها تجبرهم على إيقاف شحن السلاح إلى ليبيا، لكن الليبيين كأطراف متنازعة أو حتى من العقلاء أو الذين يريدون السلام والاستقرار غير قادرين على إيقاف هذه الشحنات. الأمم المتحدة أصدرت قرار بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، عليها أن تفي بالتزاماتها وأن تتواصل مع الأطراف المعنية التي تورد السلاح إلى ليبيا وترفع الأمر إلى مجلس الأمن، ولديها إمكانياتها ولديها آلياتها في الضغط على هذه الحكومات لإيقاف توريد السلاح في ليبيا. أما بهذه الصورة يعني نحن نرى تزايد السلاح وتزايد المنطقة والتعزيزات العسكرية وتحصينات وخنادق، ويعني أمور تنبي بأن الحرب تلوح في الأفق، وهذا ما لا يريده الليبيون، ونحن حقيقة مللنا الحرب وخسرنا موارد بشرية وخسرنا موارد مادية وخسرنا الاستقرار وخسرنا أمور اقتصادية كثيرة. فالليبيين حقيقة من الطرفين ملوا الحرب وكرهوا الحرب ولا يريدون الحرب، إنما يريدون الاستقرار. يعني 10 سنوات الآن أو 11 سنة من التناحر والتطاحن والدمار في البنية التحتية ودمار الاقتصاد، الليبيين ملوا هذا الأمر، وعلى الأمم المتحدة أن تتطلع بدورها وتكون جادة في هذا الأمر. نحن نعرف جيدا أن الأمم المتحدة إذا كانت جادة لديها آلياتها ولديها إمكانياتها التي تمكنها من إعادة الاستقرار في ليبيا وإيقاف توريد السلاح.
وكيف يمكن تحقيق التقدم في العملية السياسية للوصول إلى الانتخابات المنشودة في ظل هذا الوضع المتوتر؟
الانتخابات تريد استقرار، يعني الانتخابات تريد استقرار، وهناك مثلا انتخابات رئاسة الدولة يحتاج من يرشح نفسه أنه يطوف ليبيا شرقا وغربا وجنوبا ويقوم بدعاية الانتخابية ويتواصل مع الناس مباشرة في الأرياف وفي القرى وفي جميع أنحاء ليبيا، وهذا لا يتأتى خاصة للشخصيات الجدلية. هناك شخصيات جدلية تريد أن تقدم نفسها في هذه الانتخابات وتريد أن ترشح، ولكن هذا يعني لا يتأتى لهذه الشخصيات أنها تذهب إلى جميع أنحاء ليبيا لعدم توفر الأمن ونتيجة الاحتقان اللي حاصل، نتيجة التشاحن بين الأطراف الموجودة على الساحة في المشهد الليبي. وأضف لذلك أن بعض الجهات التي تكون فيها جماعات مسلحة لا تنتمي لأحد ولا تخضع للحكومة قد تعرقل الانتخابات في أي لحظة، وقد لا تسير الانتخابات بيضا حسنا، والمواطن الليبي قد يكون غير قادر على أنه يكون في مأمن ويدلي بصوته بكل حرية وبكل نزاهة بدون ضغط وبدون توجيه. حقيقة الانتخابات كما كتابة الدستور، احنا عرقل الدستور وتم انتاج الدستور وتم عرض على مجلس النواب، ولكن تعرق، لأن الناس موجود على الساحة وموجود على الأرض من مشاكل ومن تطاحن نقل إلى هيئة الدستور، فتعرقل وجاء الدستور شبه مشوه ولم يرضى بها أغلب الليبي. فكذلك الانتخابات تحتاج إلى استقرار، تحتاج إلى أمن، تحتاج إلى أن المواطن يكون في مأمن يدلي بصوته بحرية وبدون ضغوط. وكذلك الشخص الذي يريد أن يترشح للرئاسة، مثلا هناك مثلا 4 أو 5 أو حتى 10 أشخاص لابد أن يذهب إلى الشرق ويذهب إلى الجنوب ويذهب إلى الغرب ويقوم بدعاية الانتخابية ويحاول يقدم برنامج الانتخاب للناس حتى يقتنعوا ببرنامجه ويصوتوا له. هذا غير ممكن ولن يتأتى في خلال الفترة هذه، خاصة الحكومة حقيقة حكومة الوحدة الوطنية لم تالو يعني لم تهتم بما يتعلق بالترتيبات الأمنية والتفاهم مع الجماعات المسلحة وتجميع السلاح. يعني هذا الجانب أهملته تماما. الآن له 4 شهور أو أكثر لم نرى أي إجراء، لم نرى أي يعني محاولة جادة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية وتهيئة الأجواء للانتخابات، لأن الانتخابات تحتاج إلى أمن وتحتاج إلى يعني استقرار حتى يتمكن الجميع من القيام بدوره.
إلى العراق، حيث أكد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب نايف الشمري أن الحكومة ستتعاقد خلال الأشهر المقبلة لشراء منظومة دفاع جوية، وأضاف أن الموازنة المالية لعام 2021 تضمنت تخصيصات لتزويد القوات المسلحة بأجهزة حديثة، وذلك لمواكبة التطور الحاصل في جيوش العالم، مشيرا إلى أن الحكومة ستتعاقد خلال الأشهر القليلة القادمة مع شركات مهمة لتزويد العراق منظومة حديثة للدفاع الجوي. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قد نقلت عن برلمانيين عراقيين بأن الحكومة العراقية تدرس المضي قدما بمناقشة شراء أنظمة S-400 الروسية للدفاع الجوي. للمزيد ينضم إلينا من بغداد الدكتور صلاح بوشي الخبير الاستراتيجي والسياسي. بعد التحية دكتور صلاح، لماذا يسعى العراق للحصول على منظومة دفاع جوي في هذا التوقيت؟
نعم، بالتأكيد هنالك تغيير موقف ربما قد يكون من الناحية الفنية وتجربة الأسلحة ونوعية الأسلحة من روسيا، على اعتبار أنه هي قد تكون الأقرب إلى الدولة العراقية في بعض التفاهمات على المستوى السياسي والمستوى ربما قد يكون العسكري. وأعتقد هذه الضمانة الأفضل أن يكون هنالك توجه من الحكومة العراقية لشراء ما تحتاجه من معدات ومن منظومات عسكرية، ربما في الجناح العسكري وفي جناح الطيران في كل جميع القطاعات العسكرية. هذا دليل على أنه نجاح التجربة مع روسيا، أيضا الضمان الحقيقي ما بين الدولتين حتى يكون هنالك الدعم المعنوي والدعم الفني الذي ينتج بالنتيجة إلى دعم النظام السياسي والعملية السياسية للدولة العراقية، وهذا هو الأفضل والأهم في الموضوع.
التعاون مع الجانب الروسي هل ينتج عنه شراء منظومة الدفاع الروسي S-400؟ وفي هذه الحالة كيف تؤثر الخطوة على العلاقات العراقية الأمريكية في ظل الرفض الأمريكي المتوقع بالتأكيد لهذه الصفقة؟
بالتأكيد العراق يسعى إلى أن تكون له سيادة بعيدة عن التدخل الولايات المتحدة الأمريكية، وليس بالجديد أن يتعامل العراق مع روسيا في عملية التجهيزات العسكرية. فربما الولايات المتحدة الأمريكية تعرف وهي على علم أن العلاقة الإيجابية ما بين روسيا وحكومة بغداد، وبالتالي قد يكون متوقع جدا أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية رافضة للتبادلات في هذه المجالات، على اعتبار أنه تحاول السيطرة على الأراضي والسيطرة على النوعية العسكرية والتدخل العسكري. وبالتالي التجربة ربما قد يكون العراق الجانب العراقي مطمئن للمعدات والأسلحة الروسية حتى يكون هنالك يعني ضمانة حقيقية في مواجهة أي اعتداء، وبالتالي لا يزال الولايات المتحدة الأمريكية في نظرة الشعب العراقي أنها قوات احتلال، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية على اعتبار وجود قرار لمجلس النواب العراقي بإخلاء القوات الأجنبية ويقصد به الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لابد أن يكون هنالك بدائل إيجابية مضمونة من الناحية العسكرية ومن الناحية الفنية ومن ناحية دعم النظام السياسي للدولة العراقية. نعم.
وهل لا تتوقعون أي معوقات لمثل هذه الصفقات؟
بالتأكيد ستكون هنالك جملة من المعوقات وجملة من التعطيلات التي ربما الإرادة الخارجية، ونحن نتحدث عن تداخل الولايات المتحدة الأمريكية في الجانب السياسي وفي الجانب العسكري، الوجود العسكري لا يزال موجود على الأراضي العراقية، وبالتالي أي تعاملات في المجال العسكري أو في المجال الأمني لا تقبل به الولايات المتحدة الأمريكية، على اعتبار أنها تعتبر من خلال تصريحاتها ومن خلال أسلوب البيت الأبيض أنها صاحبة الفضل على الدولة العراقية في عملية تغيير النظام من النظام الشمولي إلى النظام الديمقراطي، وبالتالي قد تكون الولايات المتحدة في حساباتها أي توجه للدولة العراقية خارج إطار التعاملات والتفاهمات ما بين بغداد وواشنطن هو خسارة للنظام السياسي أو التعاملات السياسية الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية باتجاه بغداد.
ما أهمية تنويع مصادر تسليح الجيش العراقي وكسر الاحتكار الأمريكي لهذا الملف؟
يعني بالتالي اليوم الاستعداد أو التجربة التي حاول الجيش العراقي والقوات الأمنية العراقية بكافة أنواعها وأصنافها التصدي لأقوى الحروب مع داعش وعصابات داعش وسيطرة، وربما كان داعش يحتل أغلب المساحات الموجودة على الأراضي العراقية من محافظات، وبالتالي العراق من خلال القوات الأمنية حاولوا السيطرة بالاعتماد على القطاع العسكري، وإن كانت وجود تحالفات عسكرية وقطاع جوي أجنبي، لكن إن اليوم الاستعدادات أو تقدير الموقف الأمني والعسكري أن القوات العراقية هي في كامل الاستعداد، وبالتالي سد العجز من النقوصات من المعدات العسكرية ومن ما تحتاجه القطاعات العسكرية من روسيا، والتجربة التي يعني سبق وأن كان العراق هو صاحب تجربة في التعاملات والتبادلات والاعتماد على القطعة العسكرية والآلية العسكرية الروسية التي كانت جزء من نجاحات العسكرية، وبالتالي يحاول السيطرة على هذا الموضوع كدولة عراقية والحفاظ على سيادتها من خلال التعاملات لا سيما التعامل العسكري واحتمال على روسيا، وكانت لروسيا مواقف إيجابية ليس فقط على مستوى الدولة العراقية حتى على مستوى الإقليم.
الآن إلى جولة حول العالم. قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن المجتمع الدولي عليه التحرك فوراً لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية المستفزة في القدس ووقف العمليات العسكرية بشكل فوري. وأكد بن فرحان في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بخصوص التصعيد بين إسرائيل وفلسطين رفض المملكة العربية السعودية لمحاولة إسرائيل تهجير مواطنين فلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية. أعلن الاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجية الدول الأعضاء فيه سيعقدون الثلاثاء 18 من مايو أيار المقبل اجتماعاً افتراضياً طارئاً بخصوص آخر مستجدات التصعيد العسكري القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل أن الاجتماع القادم سيتركز على بحث وتنسيق الخطوات الممكن للاتحاد الأوروبي اتخاذها من أجل الإسهام بأكبر قدر ممكن في وضع حد دوامة العنف الحالية في الأراضي المقدسة. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. نتنياهو يؤكد استمرار العملية العسكرية في غزة ويحذر من خطورة الوضع في مناطق الخط الأخضر. غوتيريش يقول إن المقاتلين الأجانب في ليبيا ينتهكون وقف إطلاق النار. برلماني عراقي يعلن قرب تعاقد الحكومة لشراء منظومة دفاع جوي حديثة. الآن إلى النشرة الاقتصادية. أعلنت هيئة قناة السويس المصرية أنها بدأت أعمال التكريك لإطالة مسار ثان يسمح بالعبور في الاتجاهين في جزء جنوبي من القناة بالقرب من المكان الذي جنحت فيه سفينة حاويات عملاقة لمدة 6 أيام في مارس آذار الماضي. وأضافت في بيان أنها ستضيف 10 كيلومترات إلى قناة السويس الجديدة التي تم افتتاحها في عام 2015 لتصبح بطول 82 كيلومتراً، وأنها ستوسع وتعمق المنطقة الجنوبية لقناة السويس. قالت حكومة الإمارات العربية المتحدة إن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد ارتفع إلى 19.88 مليار دولار في عام 2020 بنسبة نمو بلغت 44.2% عن العام السابق. وذكرت وكالة أنباء الإمارات وام أن الصفقات الكبيرة التي نفذتها شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك ساهمت في تحقيق هذا النمو دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل. حققت الصادرات التركية إلى ليبيا زيادة بنسبة 58% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021 إلى نحو 826 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت. وفي أبريل الماضي وحده زاد حجم الصادرات التركية إلى ليبيا بنسبة 228% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وقال رئيس مجلس العمل التركي الليبي إنهم يهدفون لرفع حجم الصادرات التركية إلى ليبيا لمستوى 10 مليارات دولار سنوياً، مشدداً على أن بلوغ الرقم المذكور ليس بالأمر الصعب. تراجعت ثروة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بأكثر من 20 مليار دولار منذ بداية الأسبوع الجاري بعد هبوط سهم شركة تسلا وفقاً لتقديرات مجلة فوربس الأمريكية. جاء ذلك بعدما أعلن الملياردير الأمريكي أن شركة تسلا أوقفت بيع سياراتها الكهربائية بعملة البيتكوين، ما أدى إلى تراجع قيمة عملة البيتكوين بنسبة 29%، كما أدى لانخفاض سهم تسلا بنسبة 3%. وإليكم آخر أخبار الملاعب. توج فريق ليستر سيتي بلقب بطل مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لأول مرة بتاريخه بعد فوزه على تشيلسي في المباراة النهائية بهدف دون رد. وأحرز هدف ليستر اللاعب البلجيكي يوري تيليمانس في الدقيقة 63 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن. فاز يوفنتوس على ضيفه إنتر ميلان 3-2 في إطار مباريات الجولة 37 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وسجل أهداف المباراة البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 24 والكولومبي خوان كوادرادو في الدقيقة 42 و87 لليوفي، فيما سجل أهداف الإنتر روميلو لوكاكو في الدقيقة 35 وجورجيو كيليني في الدقيقة 82 من عمر اللقاء. وبذلك رفع يوفنتوس رصيده إلى 75 نقطة متقدما للمركز الثالث في ترتيب الدوري ليحافظ على أمله في الحصول على بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما تجمد رصيد الإنتر عند 88 نقطة حاسما لقب الدوري لصالحه قبل عدة جولات من النهاية. أعلنت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات إلغاء سباق جائزة تركيا الكبرى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وتقديم موعد سباق فرنسا أسبوعاً وإقامة سباقين متتاليين في النمسا. وبناء على التعديلات الجديدة فإن سباق جائزة فرنسا الكبرى سيقام على حلبة لوكاسلي في 20 يونيو/حزيران المقبل، على أن تستضيف حلبة ريدبول النمساوية سباقين متتاليين يومي 27 يونيو/حزيران والرابع من يوليو تموز. أعلنت مؤسسة دورنا المسؤولة عن تنظيم بطولة العالم لسباقات الدراجات النارية إلغاء سباق جائزة فنلندا الكبرى الذي كان مقرراً في يوليو تموز. وأشارت المؤسسة إلى أن قرارها جاء بسبب قيود السفر المفروضة نتيجة استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، لكنها أكدت إقامة سباقين في النمسا في أغسطس آب المقبل. الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شنخوا أن مركبة فضاء صينية غير مأهولة هبطت بنجاح على سطح المريخ، ما يجعل الصين ثاني دولة من الدول التي ترتاد الفضاء تهبط على الكوكب الأحمر بعد الولايات المتحدة. وأضافت أن المركبة الفضائية تيان وين ون هبطت على موقع في سهل إثيوبيا الجنوبي تاركة بصمة صينية على المريخ لأول مرة. وتمثل تيان وين ون أول مهمة صينية مستقلة إلى المريخ بعد فشل مسبار تم إطلاقه بالاشتراك مع روسيا في عام 2011 في مغادرة مدار الأرض. كشفت دراسة جديدة عن المخاطر التي تنتظر كوكب الأرض عند تلقيه الرياح الشمسية مستقبلاً، مشيرة إلى وجود مجموعة واسعة من المخاطر الجديدة والكوارث التي قد تصيب بعض القطاعات الحيوية في الأرض. وأشارت دراسة حديثة إلى أن الرياح الشمسية التي ستضرب كوكب الأرض مستقبلاً ستكون أكثر سخونة بعشر مرات مما يتوقعه العلماء، ويرجع ذلك إلى الاضطرابات في المجالات المغناطيسية. جاءت النتائج بعد ابتكار علماء الفيزياء الشمسية من كلية لندن الجامعية سلسلة من عمليات محاكاة طبقتها حواسيب عملاقة معقدة لرسم خريطة للرياح الساخنة القادمة من الشمس. أعلن تطبيق تويتر للتغريدات القصيرة عن قرب طرح ميزة ينتظرها أصحاب هواتف أندرويد الذكية، والتي ستمكن المغردين من البحث في سجل رسائلهم الخاصة. وأضافت في بيان أن الميزة ستكون نسخة محسنة من ميزة البحث الحالية، موضحة أنها ستسمح للمستخدمين بالبحث في سجل الرسائل المباشرة بالكامل وليس فقط الرسائل الحديثة. كما تعمل تويتر على إضافة القدرة على البحث في محتوى الرسائل نفسها بدلاً من البحث عن المرسل فقط. حقق فيلم حنق الإنسان للمخرج جيريتشي إيرادات اقتربت من 26 مليون دولار في أول أيام عرضه منذ طرحه في 7 مايو أيار الجاري داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية. المزيد في التقرير التالي. It's his son. His only
son. نجاح ساحق حققه فيلم الإثارة الأمريكي الجديد Worth of Man أو حنق الإنسان، حيث اقتربت إيراداته من 26 مليون دولار بعد أيام قليلة من بدء العرض في 7 مايو، وانقسمت الإيرادات إلى أكثر من 8 ملايين دولار داخل الولايات المتحدة، فيما اقتربت الإيرادات من 18 مليون دولار في دور العرض حول العالم خلال أيام قليلة. الفيلم يتتبع حارس أمن جديد لشاحنة تنقل النقود وتتبع شركة شاحنات نقدية في لوس أنجلوس، وهي مسؤولة عن نقل ملايين الدولارات في جميع أنحاء المدينة كل أسبوع، وهو شخص غامض بعيون متوحشة ويتمتع بمهارات احترافية للدفاع عن النقود تظهر عندما تحدث محاولة سرقة مليئة بالانتقام.
What did you work for?
Suck my fucking dick.
What did you say?
I said.
فيلم Worth of Man هو إعادة إنتاج للفيلم الفرنسي Cash Truck أو شاحنة المال الذي أنتج عام 2004 للمخرج نيكولا بوخريف، والفيلم من بطولة جيسون ستاثم وهولت ماكلاني وزوروتشي ويليامز وآخرين، وهو أول تعاون بين المخرج جي ريتشي والنجم جيسون ستاثم منذ 15 عاما.
He's a dark fucking spirit.
وفي الختام، لم يتبقى لنا سوى التذكير بأبرز ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. نتنياهو يؤكد استمرار العملية العسكرية في غزة ويحذر من خطورة الوضع في مناطق الخط الأخضر. غوتيريش يقول إن المقاتلين الأجانب في ليبيا ينتهكون وقف إطلاق النار. برلماني عراقي يعلن قرب تعاقد الحكومة لشراء منظومة دفاع جوي حديثة. واقتصادياً، مصر تبدأ أعمال تطوير الجزء الجنوبي لقناة السويس. رياضياً، ليستر سيتي يتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على تشيلسي بهدف للا شيء. ختام عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.